واحد فيما بدا لي. رقم اثنين، هب انه ثبت ان كل من الروايتين زائرات وزورات وزورات، اي نعم، بمعنى واحد، بمعنى الرواية المشهورة كما بنقول نحن ونعني ونقول. الرواية المشهورة زائرات لكنها ضعيفة السند. هب أن الرواية كلها تلتقي بعد التمحيص والتحقيق على أنها بمعنى زائرات قبور. حينئذ نقول هذا النص بلا شك يكون نصا محرما لزيارة الإنشاء للقبور. والقاعدة التي نحن نركن إليها في كثير من مثل هذا التعارض ودفعه هو أنه إذا تعارض حاضر ومبيح قدم الحاضر على المبيح. لكن هنا يوجد ما يمنع من تطبيق هذه القاعدة ويحملنا على قلبها رأسا على عقب، لنقول أن هذا النهي أو هذا التحريم على النساء لزيارة قبور هو أخو التحريم العام الذي كان في أول الإسلام. نهاهم عن زيارة قبور ثم رخص لهم بها فقال: كنت نهيتكم عن زيارة قبور ألا فزروها. وسمعتم ولا شك منا مرارا أننا نقول للذين يحتجون بهذا الحديث بتحريم زيارة قبور للنساء، نحن نقول قوله عليه السلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، لا شك ولا ريب أن الخطاب موجه في هذا الحديث للجنسين الذكر والأنثى. لا يستطيع أحد أبدا أن يقول كنت نهيتكم معشر الرجال عن زيارة النساء، هذا أمر يعني باين ظاهر خطأ. إن الأمر كذلك وهو من المسلمات التي لا تقبل الجدل أبدا، نمشي الخطوة التالية: ألا فزوروها. الخطاب هنا هو المخاطب، عين المخاطب هناك في النهي: كنت نهيتكم معشر الرجال والنساء عن زيارة القبور ألا فزوروها معشر النساء الرجال والنساء. إذن لعن الله زائرات القبور مقترن مع النهي العام، فهذا جزء من أجزاء النهي العام. هذا الجواب رقم واحد. والجواب رقم اثنين، الحديث الذي نستشهد به على خلاف ما يذهبون إليه من قصة السيدة عائشة في نوبة الرسول عليه السلام عندها في البيات عندها، وأن الرسول عليه السلام كان نائما في بجانبها فانسل من فراشها انسلالا وفتح الباب برفق وخرج. فهي كامرأة غيرة وبشر حدثتها نفسها ان وين رايح بها الليل، فهو يمشي عليه السلام وهي تمشي خلفه حتى وصل البقيع. وهناك وقف الرسول عليه السلام يدعو لأهل البقيع، ثم أدبر قالت: فأدبرت وأسرع فأسرعت حتى دخلت الحجرة وامتدت على فراشها وسرعان ما دخل خلف الرسول عليه السلام كأنه رأى خيالا أمامه في الطريق، فوجدها تتنهد. تعرف كل إنسان ما بيركض ركبة غير طبيعية، لابد ما يحتاج يعود الهواء الذي إيش شو هذا إلي. جزاك الله خير، فتعبناك، بس بدنا نعلمك بقى، أنت بدك تريح من هيك راح تتعبني. هلا شو بدي أعمل أنا لحتى أخذها؟ بدي نعرك هيك مدة هيك لقدام. أيوة كده
هذه تمام.
الله يجزيه الخير.
قال يا عائشة ما لك حش يا راضية؟ قالت لا شيء يا رسول. قال أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ إن جبريل أتاني آنفا وقال إن ربك يكرمك السلام ويأمرك أن تذهب إلى البقيع وتستغفر لهم. هنا اهتبلتها فرصة فقالت يا رسول الله إذا أنا زرت القبور ماذا أقول؟ قال قولي السلام عليكم دار قوم المؤمنين إلى آخر الدعاء المعروف. فأنا ألاحظ أن هذه الحادثة حتما كانت في المدينة المنورة، والنهي عن زيارة القبور لا يعقل أن يتأخر إلى وقت المدينة المنورة، وإنما هذا يكون في أول الإسلام من باب سد الذريعة نهاهم عن زيارة القبور كما تعلمون، لأن القبور زيارتها كانت سببا لوقوع قوم نوح وأمثالهم في عبادة غير الله عز وجل من المقبورين. فبهذا النظر السليم نقول أن قوله عليه السلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور كان في العهد المكي، فقد يستمر هذا النهي ما شاء الله من سنين، لكن ليس معقولا أن يستمر إلى ما بعد إذن الرسول للسيدة عائشة أن تزور القبور. هذا من جهة. من جهة أخرى السيدة عائشة تمتعت بهذه الرخصة بعد وفاة الرسول عليه السلام، فلو تكلف متكلف ما وادعى بأنه هذا النهي لعن الله زوات قبور كان بعد، كان السيدة عائشة تنتهي على افتراض أنه ابنه عليه السلام لها بالزيارة كان قبل قوله لعن الله زائرات أو زوارات قبور أو زوارات قبور، لكن استمرارها على التمتع بهذه الرخصة التي رخص الرسول عليه السلام لها بها أوضح دليل على أن النهي الخاص بالنساء وكان في زمن النهي العام للنساء والرجال. هذا. وأخيرا يقال إن النساء شقائق الرجال كما جاء في الحديث الصحيح، وذلك يعني أن الفائدة والمصلحة التي يجنيها الرجال من زيارة القبور النساء أيضا بحاجة إلى تحصيلها، فكما رخص للرجال بزيارة بعد النهي كذلك رخص للنساء بعد النهي. إذن ليس هناك أي دلالة في هذا الحديث مع تسليمنا بصحة رواية لعن الله زائرات، وتسليم جدلا بأن الرواية الصحيحة في الحديث الثابت زوارات، لأن هذا كان في وقت النهي، ووقت النهي تلاه وقت الإذن. هذا ما عندي.